الهداني هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 77 من تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بحول الله وتوفيقه قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية 15 بعد 100 الأولى، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى وعيد المشركين ووعيد من يصدون عن بيوت رب العالمين في الدنيا والآخرة، عطف على ذلك بتسلية المؤمنين الذين أخرجوا من مكة رغما عنهم وأبعدوا عن الكعبة المشرفة، بين لهم جل جلاله أن الأرض كلها لله تبارك وتعالى ما دامت وجهتهم لمرضات الحق سبحانه وتعالى، فحيثما اتجهوا في أي مكان في الأرض فثم وجه الله. فقال عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أرجو أيها الأفاضل وأيتها الفضليات أن تنتبهوا معي
في تفسيرنا لهذه الآية الجليلة الكريمة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في وقتنا الليلة لننتهي من تفسير هذه الآية المباركة، وهي الآية 115 من آيات سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله، اللام هنا في قوله تعالى ولله تسمى عند علماء اللغة لام الاختصاص، فالله جل وعلا مختص بملك المشرق والمغرب، وما سواه فملكه محدود، فالملك الحق هو الله. قال جل علاه: فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. فالله الملك الحق يملك من ملكه من يشاء ما شاء في الوقت الذي شاء، وينزع ملكه ممن يشاء في الوقت الذي شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا يملك ملك ولا يزول ملك إلا بأمر الملك الحق. فالله يملك المشرق ويملك المغرب ويملك كل شيء، وما سواه قد يملك، لكن بتمليك الله له فملكه محدود أيا كانت عظمة ملكه وأيا كانت سعة ملكه. لما تولى الملك هارون الرشيد جاء عليه يوم خاطب السحابة في عنان السماء وقال لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. حضرتك استوعبت هذه المعاني؟ يعني يعبر بهذه الكلمات عن سعة ملكه، فحيثما سقطت الأمطار وأنبتت الأرض وجنى الناس الثمار والخراج سيأتي إلى أمير المؤمنين، إلى هارون الرشيد: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. ومع ذلك لما نام على فراش الموت بعد هذا الملك الواسع العظيم، نام على فراش الموت فقال كلماته الجميلة: قال ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وأصر أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه بعد هذا الملك العظيم من المهدي والسعة إلى القبر واللحد، فحملوه إلى قبره فنظر فيه وبكى ورفع رأسه إلى الملك الحق وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فتدبر معي، اللام هنا لام الاختصاص، فالله جل جلاله له ملك المشرق والمغرب وله ملك كل شيء، وما سواه جل جلاله فملكه محدود. ولله المشرق والمغرب، والمشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب. وقد ورد لفظ المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه: ورد مفردا ومثنى وجمعا. ولله المشرق والمغرب، فالشمس لها مشرق ولها مغرب، فيتشرق الآن فهذا شروق عندي، وتغرب في نفس اللحظة عند غيري، هذا مشرق وهذا مغرب. وجاء في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، فالصيف والشتاء، مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف، ومغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، ولله المشرق والمغرب، فيتشرق هنا لتغرب هنالك، ورب المشرقين ورب المغربين. وكذلك في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. لا تعارض أبدا بين هذه الآيات كما فهم البعض خطأ، قال وقع تعارض في القرآن الكريم، فمرة يقول رب المشرق والمغرب، فمرة يقول ولله المشرق والمغرب، ومرة يقول رب المشرقين ورب المغربين، ومرة يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لا تعارض بين هذه الآيات، فكل مكان في الأرض له مشرق ومغرب، فإذا أشرقت الشمس في مكان فإنها تغرب في نفس الوقت في مكان آخر، تشرق عندي وتغرب عند غيري، وبعد دقيقة واحدة تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين، وبعد دقيقة ثالثة تشرق عند قوم وتغرب عند آخرين. وفي الشتاء مشرق ومغرب، وفي الصيف مشرق ومغرب، وهكذا. والله جل جلاله له مشرق كل شارق، وله مغرب كل غارب سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. اختلف العلماء في سبب نزول الآية، وأرجو أن تنتبه معي، اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، اختلفوا على عدة أقوال. الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تحولت القبلة، ومن المعلوم كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. يبقى القبلة في أول الأمر كانت نحو بيت المقدس، ثم أمر الله نبيه أن يتحول إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فابن عباس يقول الآية نزلت لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة زادها الله تشريفا، أنكر اليهود ذلك على رسول الله والمؤمنين معه، أنكروا عليهم وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فنزل قول الله جل جلاله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. جميل، بهذا قول، والمعنى أن المشرق والمغرب وجميع الجهات ملك لله تبارك وتعالى، فأينما أمركم الله عز وجل لاستقباله فهو القبلة، لأن القبلة ليست قبلة لذاتها، بل لأن الله تبارك وتعالى قد اختارها وجعلها قبلة للنبي والموحدين معه. يبقى هذا هو القول الأول في سبب نزول هذه الآية. القول الثاني، قال بعض أهل التفسير نزلت الآية قبل أن يفرض الله القبلة على نبيه صلى الله عليه وسلم نحو البيت الحرام، فكان لهم أن يتوجهوا بوجوههم للصلاة حيث شاءوا، فلله المشرق والمغرب. قال قتادة فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هي القبلة، ثم نسختها القبلة إلى المسجد الحرام. يبقى هذا قول ثان، أن الله عز وجل قد أذن لهم قبل أن يأمر نبيه بالتوجه نحو الكعبة أن يصلوا حيثما شاءوا وحيثما اتجهوا، فلله المشرق والمغرب. القول الثالث، قال بعض أهل التفسير بل نزلت الآية في صلاة التطوع، أي في صلاة النوافل، بل نزلت الآية في صلاة التطوع إذنا من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة النفل وصلاة التطوع على راحلته حيثما توجهت به للمشرق أو للمغرب. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيثما كان وجهه، حيثما كان وجهه، وفي لفظ حيثما اتجهت به راحلته. كان رسول الله يسبح على الراحلة، يسبح يعني ايه؟ خلي بالك، ليس المراد التسبيح ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر الى اخره، لا، كان صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة ان يصلي صلاة التطوع او النافلة. هذا المراد بقوله يسبح. لو كنت مسبحا لأتممت، اي لو كنت مصليا للنفل لأتممت الفرض من باب اولى، إلا ما دل عليه الدليل من فعله عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، أي يصلي عليها صلاة الوتر، غير أنه لا يصلي عليها الصلاة المكتوبة أي صلاة الفريضة. يبقى المراد بالتسبيح في هذا الحديث صلاة التطوع وصلاة النافلة. إذن القول الثالث من أقوال أئمتنا وسادتنا أن الآية ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت في صلاة التطوع إذنا من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أن يصلي أحدهم على راحلته، أي في سيارته حيثما اتجهت به الراحلة أو السيارة بلغة العصر، ما دام يصلي التطوع أو النافلة. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. جميل. القول الرابع، قال بعض أهل التفسير بل نزلت الآية في قوم عميت عليهم القبلة في ليلة مظلمة. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في سفر فلم يحددوا اتجاه القبلة، فصلوا في جهات مختلفة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار ويجعل مسجدا يصلي فيه، قال فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة، فنزل قول الله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله الله، انظروا إلى فضل الله الواسع وإلى هذا التيسير والتخفيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قول خامس، قال بعض أهل التفسير بل نزلت الآية في النجاشي ملك الحبشة لأنه مات قبل أن يصلي إلى القبلة. قال قتادة لما مات النجاشي دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة، فقال بعضهم كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي إلى غير قبلتنا، فنزل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات. هذه بعض أقوال المفسرين في سبب نزول الآية. لكن تعال معي وأرجو أن تنتبهوا أيها الأفاضل إلى قوله تبارك وتعالى فثم وجه الله، أن هذه الآية فيها مبحث من أهم مباحث العقيدة، وهو مبحث جليل في الأسماء والصفات. واسمحوا لي الليلة أن أطيل فيه النفس وأن أؤصل هذا المبحث تأصيلا عقديا جليا واضحا، لأحيل إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى في كل آيات الصفات التي سنمر بها بإذن الله جل وعلا. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. تعال معي أولا نقف على تفسير الآية من أقوال سلفنا رضوان الله عليهم جميعا. فثم وجه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عباس أي قبلة الله أينما توجهتم شرقا أو غربا. هذا تفسير ابن عباس للآية. قال ابن جريج قال مجاهد لما نزل قوله تعالى ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، يعني إلى أين نتجه في دعائنا، فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن جرير فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجه الله جل وعلا يستجيب لكم دعاءكم. هذا قول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. ومنهم من فسر الوجه بمعنى الذات فقال فثم وجه الله أي ذات الله، واستدلوا بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقيل بل المراد بقوله فثم وجه الله أي الجاه، أي فثم جلال الله وعظمته. هذه أقوال للمفسرين في هذه الآية. والذي ندين به لله جل وعلا في هذه الآية وغيرها من آيات الصفات الذي ندين به لله هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابعيهم بإحسان من الأئمة المهديين دعاة الهدى ومصابيح الدجى إلى يومنا هذا بل وإلى يوم القيامة. وسامحوني على هذا التأصيل الطويل لأحيل إليه بعد ذلك إن شاء الملك الجليل الذي ندين به لله تبارك وتعالى في صفاته وأسمائه الحسنى. هو ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الفصل قال وأهل السنة هم أهل الحق، وأهل السنة هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء، ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها، في شرق الأرض ومغربها. يبقى إذن من هم السلف؟ هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأهل الحديث والأئمة المهديون القائلون بالكتاب والسنة ومن تبعهم من العامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة. هذا المذهب مذهب أصحاب رسول الله هو الأكمل والأعلم والأسلم، فهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله، وهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله. بل لقد كان الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة دليلا من الأدلة الشرعية، كان يستدل بعمل أهل المدينة ويراه دليلا معتبرا من الأدلة الشرعية. إذن مذهب السلف هو مذهب أعرف الناس بمراد الله ورسوله. يقول الإمام السفريني رحمه الله: مذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية. يبقى من هم السلف؟ الصحابة. الصحابة يقول في شأنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. بل اعلم أن الله جل وعلا أمرنا باتباع الصحابة، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في الآية باتفاق ابتداء هم الصحابة، هم أصحاب النبي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أخاطب أمة الحبيبة في باب من أخطر أبواب العقيدة، في باب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ولوثت ودنست فيه أقلام. أخاطبك وانتبه أيها المسلم، وانتبه أيتها المسلمة، لتحقق الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى على مذهب أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه أصحاب سيدنا رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا بل وإلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري وهو من أئمة أهل السنة وختم الله عز وجل له بذلك، قال في كتاب الإبانة صفحة رقم 11، قال: انتبهوا أخاطب حتى إخواننا وأحبابنا ممن يقولون ويعتقدون بالمذهب الأشعري، أقول: قال الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة صفحة رقم 11 يقول: وندين بحب السلف. خلي بالك، خلي بالك، هذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري، يقول: وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونثني عليهم ونتولاهم. هذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري، وهتسمع الآن عبارة جميلة جدا له. خلي بالك تاني، يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وندين لله بحب السلف رضي الله عنهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونثني عليهم ونتولاهم. طب خلي بال حضرتك من الفقرة التانية دي للإمام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة أيضا صفحة رقم 9، لمن أراد من أبنائنا طلبة العلم أن يراجع هذا الكلام الليلة لهذا الإمام الكبير. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، اسمع قولنا، أنا متعمد أبدأ بهذا، قولنا الذي نقول به، الله الله الله، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، نحن بما كان يقول به أبو عبد الله قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيف الزائفين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل مفخم معظم. الله، هذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري أخاطب به أبناءنا وأحبابنا وإخواننا في بقاع الأرض، في بقاع الأرض. أقول هذا كلام إمامكم، يا من تتعبدون لله تبارك وتعالى بهذا المذهب، بالمذهب الأشعري، هذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري، يدين لله بما كان يدين به لله إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. وإمام أهل السنة معتقده في الأسماء والصفات معتقد السلف الصالح، معتقد أهل السنة والجماعة فهو إمامهم. فإمام أهل السنة يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في القرآن والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، بل يعتقد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويؤمن بقول الملك الجليل هل تعلم له سمية، ويؤمن بقول الملك قل هو الله أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، صفات الذات وصفات الفعل لا شبيه له ولا مثل له ولا كفؤ له ولا ند له ولا ضد له. أنت لست يا حبيبي أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من سيدنا رسول الله، فكل ما أثبته الله لذاته فأثبت كما جاء، كما جاء، لا أقول فوض ما أثبته الله لذاته، لا، فوض الكيفية، فوض الكيفية، فوض الكيفية، لكن حذاري أن تقول أنا أفوض المعنى. فمعتقد السلف أنهم لا يفوضون المعنى أبدا، بل يعلمون أن الاسم له معنى وأن الصفة لها معنى. فقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين بلغة العرب، لا ينبغي أن يقول عاقل بأن الله جل جلاله قد أنزل في القرآن ما لا يعقل معناه وما لا يفهم معناه وما لا يستوعب معناه. فنحن نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى أبدا. نقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا، أفوض الكيفية إلى الله جل جلاله. استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. وكما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله الله الله، هذا معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري. هقرأ على حضرتك تاني كلامه النفيس، وخلي بالك أيتها الفاضلة، هقرأ على حضرتك تاني كلام إمامنا الإمام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإمامة صفحة رقم 9. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قولنا، يا سلام، كلام يريح القلب ويشفي الصدر ورب الكعبة. قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، اسمع، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته. شايف العلماء مع العلماء، شايف أدب العلماء مع العلماء، إمام كبير كالإمام أبي الحسن الأشعري، انظر كيف يبجل إمام أهل السنة، انظر كيف يدعو للإمام أحمد، انظر كيف يثني عليه. يقول: ونحن وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل، اسمع، يقول له نضر الله وجهه. الله الله على أدب العلم وأدب العلماء مع بعضهم البعض. نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته. يقول: ونحن بما كان يقول به قائلون. الإمام أبو الحسن الأشعري يعلن أنه يقول بكل ما كان يقول به الإمام أحمد، بكل ما كان يقول به الإمام أحمد. سبحان الله، انظر إلى فضل الله على الإمام، لأن أحمد نصر الله به الدين ونصر الله به السنة، بل وابتلي الناس به، فمن وافق أحمد على معتقده فهو على الحق، ومن خالف أحمد فقد خالف الحق. يا إلهي، إلى هذا المقام والحد. قال الإمام العلم علي بن المديني: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. هذا الجبل الثابت وهذا الشامخ الصابر، لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. انظر إلى إمامنا الجليل الكبير أبي الحسن الأشعري يقول: ونحن وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، نحن بما كان يقول به قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل. هكذا يقول الإمام الأشعري عن الإمام أحمد: لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيف الزائفين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل مفخم معظم.
ده كلام مين؟ الإمام أبي الحسن الأشعري يقول بقول مين؟ بقول إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، رحم الله الإمام أحمد والإمام الأشعري. هذا هو العدل الذي ندين به لله الرب العلي. وأستطيع بعد هذه المقدمة الموجزة، أنا لسه ما اتكلمتش عن أصول المذهب السلفي أو مذهب السلف أو منهج السلف في مبحث الأسماء والصفات. احنا عندنا صفة فثم وجه الله، كيف نتعامل مع هذه الصفة؟ خذ هذا المنهج وعض عليه بالنواجذ، وبعد ذلك سأحيلك إليه حينما نمر في تفسير آية من آيات الله فيها صفة من صفات الله جل وعلا، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل للحق تبارك وتعالى. أستطيع أحبابي وأخواتي أن ألخص مذهب السلف الصالح ومعتقدهم في مبحث الأسماء والصفات في القواعد المختصرة السريعة التالية. القاعدة الأولى، خلي بالك، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وما أثبته له أعرف الخلق به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، بشرط أن يكون الحديث صحيحا ثابتا عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى خلي بالك، أتحقق من صحة الحديث فقط. يبقى القاعدة الأولى إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله. يقول الإمام أبو إسماعيل عبد الرحمن ابن إسماعيل الأنصاري، يقول أصحاب الحديث يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني صفحة رقم 3، اسمع بقى الكلام البديع الجميل لإمام من أئمة الدنيا، لأستاذ أحمد بن حنبل، لأستاذ أحمد بن حنبل. من أستاذه؟ هو شيخه الشافعي، الشافعي الإمام، الشافعي الإمام الذي كان يقول عنه الإمام أحمد: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي. ولما سأله ولده عبد الله: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي تدعو الله له في كل صلاة؟ فقال: يا بني، إن الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ماذا يقول إمامنا الشافعي؟ يقول رحمه الله، خلي بالك عشان تعرف إن ده كلام الأئمة، يقول: لله أسماء وصفات، لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه، جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من الخلق قامت عليه الحجة ردها. إلى أن قال الشافعي: كإخبار الله سبحانه إيانا أنه جل وعلا سميع بصير
وأن له يدين، لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وأن له يمينا لقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ولقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى آخره. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا تعمدت أن أبدأ بكلام الأئمة كالإمام أبي الحسن الأشعري وكلام الإمام ابن حزم وكلام الإمام الأنصاري وكلام الإمام الشافعي، حتى لا تصور أننا نؤصل لهذا المنهج بفكري وفهمي ومعتقدي ومنهجي شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، لأن البعض يعتقد أن مبحث الأسماء والصفات بهذا التأصيل إنما هو فهم شيخ الإسلام فقط. كلا كلا ورب الكعبة، بل هو منهج السلف الصالح، هو منهج الصحابة، هو منهج التابعين، هو منهج الأئمة المهديين ومن سار على ضربهم من الأئمة الكبار كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يقول الأصل في باب الصفات أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به وصفه به رسله نفيا وإثباتا، فنثبت له ما أثبته لنفسه وننفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه، ونثبت له ما أثبته له رسوله وننفي عنه جل وعلا ما نفاه عنه رسوله. فمبحث الأسماء مبحث توقيفي، ليس من حق أحد أن يختار لله جل وعلا اسما لم يسم الله به نفسه أو لم يسمه به رسوله، وليس من حق أحد أن يصف ربه جل جلاله بصفة لم يصف الله بها نفسه ولم يصفه بها أعرف الخلق به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه القاعدة الأولى باختصار. القاعدة الثانية، يعتقد سلفنا الصالح أن أسماء الله كلها حسنى وأن صفات الله كلها عليا. أسماؤه أسماء جلال وجمال وكمال، وصفاته صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى جل جلاله. يقول شيخي ابن القيم لله دره صفات الله كلها صفات كمال محض، نعم لا نقص أبدا، صفات الله كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. هذا كلام بديع في كتابه الجميل في كتاب بدائع الفوائد المجلد الأول صفحة رقم 168. يقول شارح الإمام شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي، يقول رحمه الله تعالى لم يزل الله سبحانه متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده جل جلاله. خلي بالك من هذا الكلام الغالي. القاعدة الثالثة باختصار عشان ما طولش، تنزيه الله جل وعلا عن التشبيه والتمثيل. لمعتقد السلف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له، هل تعلم له سمية؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ يقول شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يقول الإمام أبو حنيفة، هذه أقوال الأئمة جميعا، يقول الإمام أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر، يقول: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين. لا تشبه يا أخي، يا أخي لا تشبه. الله متكلم وأنا أتكلم، هل كلام الحق جل جلاله ككلامي؟ أيقول بذلك عاقل؟ الله يسمع وأنت تسمع، هل سمع الله كسمعك؟ بل أنا أسألك هنا في الدنيا، الطائرة لها أجنحة، الطائرات لها أجنحة، والملائكة لها أجنحة، والطيور لها أجنحة، والبعوض له أجنحة، والذباب له أجنحة، فهل هذه الأجنحة متشابهة؟ وإن اتفقت في المسمى أو في الاسم، هذا في الدنيا لا تستطيع أن تشبه جناح الملائكة بجناح الطائرة، بجناح الطير، بجناح النسر، بجناح البعوضة، بجناح الذبابة، هذا في عالم المخلوقات في الدنيا، فكيف تجرؤ على أن تشبه الخالق بخلقه ليس كمثله شيء؟ أنا أقول: من منكم طمع في يوم من الأيام أن يفك رموز لغة النمل وأن يكبر صوتها؟ هل تنكر أن النمل يتكلم؟ هل تنكر أن النمل له لغة؟ هل ينكر ذلك عاقل؟ لا، لا ينكر ذلك عاقل، بل أنت ترى النمل بعينيك، ترى له لغة وإن لم تكن على بصيرة بفك رموزها، لكن لما فك الله رموز اللغة، رموز لغة النمل لسليمان، فهم ما يقوله النمل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها: فك الله له رموز لغة النمل فأدرك لغة النمل. فأنت لا تنكر أن النمل له لغة، لا تنكر ذلك. دعني أطرح عليك هذا السؤال وأقول: هل طمعت يوما في أن تدرك كيف يتكلم النمل؟ هل طمعت في يوم من الأيام أن تضع مكبر صوت في سرب من النمل لتكبر صوت النمل ليسمع الناس لغة النمل وهم يتحدثون؟ والجواب لا. أقول: يا أخي، قطعت الطمع بسكين العقل، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو مخلوق للخالق، أفلا تقطع الطمع بسكين اليقين في إدراك كيفية كلام الخالق؟ ألم أقل لك ليس كمثله شيء؟ فوض الكيفية، فوض كيفية الصفات لله جل جلاله، كيف يتكلم، كيف استوى، كيف ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف يجيء، كيف يغضب، يعجب، يكره، يحب؟ فوض الكيفية إليه جل جلاله، يجب أن تؤمن بها من غير تشبيه ومن غير تمثيل، ولا تعطل الصفة، فإن تعطيل الصفات نفي للذات، فإن تعطيل الصفات نفي للذات. لا تعطل الصفة ولا تنفي صفة وصف الله بها نفسه ولا وصفه بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، الله الله الله، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. الله على كلام الأئمة، الله على كلام الأئمة الكبار. يقول شيخ الإسلام نقلا عن الربيع بن سليمان أنه قال: سألت الشافعية، الإمام رحمه الله، خلي بالك والله، يقول سألت الشافعية، الربيع بن سليمان يقول سألت الشافعي عن صفات الله تعالى. اسمع الشافعي بيقول ايه، يا سلام على الكلام اللي يكتب بالذهب. قال الشافعي حرام على العقول أن تمثل الله تعالى. خلي بالك، لأن الشيطان يفرخ ويبيض في زمان الفتن، في زمان الفتن. يقول الشافعي حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا أخي الله جل وعلا له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، كذلك له صفات حقيقية لها معاني لا نفوض معناها بل نثبت معناها ونفوض كيفيتها لربنا ومولانا. الله له ذات، له ذات ولا لا؟ له ذات حقيقية. الله جل جلاله له أفعال حقيقية ولا لا؟ يفعل ما يشاء جل جلاله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك له صفات حقيقية سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة باختصار، معتقد السلف في مبحث الأسماء والصفات أنهم يجرون الأسماء والصفات على ظاهرها، مع اعتقادهم أن المعنى الظاهر من هذه الأسماء والصفات هو معنى حقيقي يليق بجلال الله وكماله. دي قضية في غاية الجلال والأهمية. يعتقدون، يجرون الأسماء والصفات على الظاهر، لا يفسرون الكيفية، ولكنهم يعتقدون ويؤمنون بالمعنى ويعرفون المعنى، لا يفوضون المعنى أبدا، لأنهم أرباب لغة والقرآن نزل بلغتهم، بلغة العرب، لكن الكيفية يفوضون معناها إلى الحق تبارك وتعالى. يقول فلا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع العلم، ولا نقول إن معنى الاستواء الاستيلاء كما قال جهم عليه من الله ما يستحقه، الرحمن على العرش استوى يعني استولى، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر جل جلاله وبالكيفية التي أراد جل جلاله وبالمعنى الذي قال جل جلاله. فإذا كان إثبات الذات، خلي بالكم يا إخواني، إذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. إذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. فالسلف لا يفوضون المعنى، ولكنهم جميعا يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام، والدليل على أن هذا مذهب السلف أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها، ولا شك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه، ولا تأولوه، ولا شبهوه بصفات المخلوقين. إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. وهذا بلا ريب هو المذهب الأكمل والأعلم والأسلم. فسلم. يقول محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، اتفق الفقهاء كلهم، اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات، التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب جل وعلا، من غير تفسير، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة. يقول: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. الوقت انتهى بكل أسف، بل مضت دقائق بعد انتهاء الحلقة، وأنا لا أريد أن أخذ وقت إخواني بعدي، فلو أذنتم لي، لو أذنتم لي إن شاء الله تعالى أن أكمل الحديث في هذا المبحث المهم، لنصل بعد ذلك إلى ما ندين الله تبارك وتعالى به في قول جل جلاله: فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. اسمحوا لي أن أتوقف الليلة عند هذا القدر من قواعد سلف الأمة الصالح من أهل السنة والجماعة في مبحث من أخطر مباحث العقيدة، ضلت فيه أفهام وزاغت فيه قلوب وأقدام، ضلت فيه وانكسرت فيه أقلام. أؤصل إن شاء الله تعالى وأؤكد المعنى وأوضح وأزيد في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أسأل أن يرزقنا العلم والفهم والعمل على مراده جل وعلا، وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل جلاله أن يجعلني وإياكم جميعا من يتابعني الآن في الأمة كلها في أي بقعة من بقاع الأرض، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب.